المغيرة صلى بالناس وسهى فلم يجلس في التشهد الأول فسبحوا له فأشار إليهم أن صوموا، فلما فرغ من تشهده سجد السجدتين ثم سلم. قالوا هذا حديث، هذه الأحاديث كلها تدل على أن السجود كله يكون قبل السلام سواء كان لنقص أو كان لزيادة. هذا مذهب الشافعية والحنابلة كما قلنا. المذهب الثاني مذهب الحنفية الذي يقول السجود كله بعد السلام احتجوا بأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر فسلم من ركعتين ثم قام وشبك بين أصابعه واستند إلى الجذع، وفي القوم أبو بكر وعمر فهذا الناس أن يكلموه، وكان رجل من بني سلمة يقال له باليدين اسمه الخرزاق قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما كان شيء من ذلك، قال بلى قد كان شيء من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام أصدق باليدين؟ قالوا نعم. فرجع فصلى ركعتين، قال فرجع ثم صلى ما ترك، هذه رواية صحيح، رجع فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم كبر ورفع من سجوده. وجه دلالة أن السجدتين وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، هذا بالنسبة لدليلهم الأول. دليلهم الثاني حديث عمران بن حسين أيضا في الصحيحين، وهذا الحديث مثل حديث أبي هريرة في قصة التسليم من الركعتين، قال مثل ما ذكر وأنه بعد أن أتم الصلاة وسلم سجد كبر فسجد ثم رفع قال وأنبئت أن عمران قال ثم سلم أي بعد الرفع. هذا بالنسبة للدليل الثاني. الدليل الثالث الذي دل على أن السجود كله يكون بعد السلام حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الظهر خمسا، وهو في الصحيح أيضا رواه الجماعة، صلى بالناس الظهر خمسا فلما سلم قال له الصحابة أزيد في الصلاة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال صليت بنا خمسا. قال فثنى رجله وكبر وسجد السجدتين ثم سلم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم وسجد السجدتين، هذا أصل الحديث وليس فيه التسليم. وجه الدلالة أن هذا الحديث وقع فيه سجود النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، فدل على أن السهو كله يكون بعد السلام ولا يكون قبل السلام. وأصحاب القول الثالث جمعوا بين النصوص، قالوا تأملنا هذه الأحاديث فوجدنا حديث مالك بن عُقَيْنة حديث أبي سعيد الخدري في الشك، والشك خارج عن أصل مسألتين لأن مسألة الشك استثناء، لكن نتكلم عن الزيادة والنقص. قالوا في حديث مالك بن عُقَيْنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فيه الجلسة التي للتشهد فهذا نقص، فسجد عليه الصلاة والسلام قبل السلام. حديث اليدين زاد فيه التسليم بين حينما صلى ركعتين سلم وقام ثم سجد بعد السلام، أكده حديث عبد الله بن مسعود صلى خمسا فاتجه إلى القبلة فسلم. قد سبقت عندنا الأحاديث لأنها كلها من مشكات واحد، وجدناه يسجد للنقص قبل السلام ووجدناه يسجد للزيادة بعد السلام، ولما كانت حالة الشك مترددة بين النقص وبين الزيادة أنشقت في الصلاة لأنها الأصل لاحتمال أن يكون ناقصا. فلذلك قالوا حينئذ نقول إن نقص من الصلاة فقبل السلام، وإن زاد في الصلاة فبعد السلام، فوجدنا النظر يقوي الأثر، وذلك أن النقص من الصلاة فيجبر في الصلاة والزيادة خارجة عن الصلاة فيكون تفريط الشيطان بها بعد الصلاة. فقالوا نجمع بين النصوص على وجه لا تعارض فيه، وبهذا يكون مذهبهم أخذ بهذه النصوص كلها، لأنك إن قلت قبل السلام عرضتها أحاديث ما بعد السلام، وإن قلت بعد السلام عرضتها أحاديث ما قبل السلام، مع أن القاعدة أنه لا يعارض بين الأحاديث إلا باتحاد مورد هذه الأحاديث، فوجدنا المورد مختلفا. ولذلك أنا أميل إلى هذا القول أنه ما كان من نقص قبل السلام وما كان من الزيادة فبعد السلام على التفصيل الذي يميل إليه أصحاب هذا القول. وإن شاء الله سنكمل الحديث على هذا الباب بإذن الله تعالى في المجلس القادم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للدرس القادم أظن هناك محاضرة في يوم الثلاثاء، ويصعب علي أن أجمع بين الدرس والمحاضرة، يعني سيكون المحاضرة تعويضا عن الدرس، وإن كان حقيقة سيكون على حساب طلاب العلم، لكن نسأل الله أن يعين إن شاء الله ونكشف ونقضي هذا أو نفسي سجود السابق. أسألكم الله فضيلة الشيخ ونحلى الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي تقديم المصنف رحمه الله المكروهات على الأركان والواجبات، هل هذا هو الأولى؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا من الدقة بمكان، لأن الإنسان إذا جاء يصلي تحذره مما يفعل قبل أن يفعل ولا بعد أن يفعل. التحذير يقع قبل التلبس بالشيء ولا بعد التلبس بالشيء؟ إنما يقع قبل التلبس بالشيء. ولذلك تقديمه على الأركان والواجبات له وجه من جهة التحذير ومن جهة البيان، حتى يكون الإنسان على بينة من أمره. هذا فقط كعذر له، إلا يستقيم لو أنك ذكرت الأركان الشروط ثم الأركان ثم الواجبات ثم السنن والمستحبات ثم المخالفات وهي المكروهات، فهذا له وجه ويفعله بعض العلماء رحمة الله عليه، وكل على وجه، يعني هذا له وجه وهذا له وجه، والله تعالى أعلم. سابقكم الله، فضيلة الشيخ، ذكرتم لنا أن قراءة الفاتحة يجب التلفظ بها، هل يقاس على ذلك بقية أركان الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، لابد، يعني من كبر لابد يتلفظ، فلو تلفظ في نفسه لم يقم بالواجب، لقوله إذا قمت للصلاة فكبر وإذا كبر فكبروا، وهذا لا يصلح الإنسان أنه كبر إلا إذا تلفظ. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، والقول إنما يكون باللفظ، ولذلك الكلام النفسي لا يعتبر قولا كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لمن يقول إن الكلام النفسي كلام، وبناء ذلك لا بد أن يتلفظ، واللفظ يكون بتحريك الشفتين من اللسان وحصول الحروف على الوجه المعتد به، والله تعالى أعلم. أسابكم الله، فضيلة الشيخ، ما هو حكم متابعة الإمام للسنن، وهل تضر مخالفته عند تركها؟ جزاكم الله خيرا. متابعة الإمام للسنن ليست بواجبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث أبي هريرة كان يفعل السنن وهي خافية عن الصحابة، فدل على أنها ليست بواجبة ولا بلازمة. ومن الأدلة على عدم وجوبها حديث أنس الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به ثم فصل وبين، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن قوله فإذا كبر فكبروا تفصيل لإتمام قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، فبين صلوات الله وسلامه إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وفي الرواية الثانية إذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. هذا كله يدل على ما يجب وما هو ركن، وما ليس مذكورا في هذا من السنن يدل على أن الأمر موسع فيه، فلا يجب على المكلف أن يتابع إمامه في السنن. فلو أن الإمام مثلا جلس جلسة الاستراحة وأنت لم تجلس لا حرج، هذا إذا كان السنة فعلية. وهكذا لو أن الإمام قرأ دعاء الاستفتاح ولم تقرأ في السنن القولية فإنه لا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد كان يقرأ دعاء الاستفتاح ويتركه الصحابة وبعض الصحابة ولم ينكر، وكذلك كان يزيد في قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض، وكان يخفى على كثير من أصحابه ومع ذلك لم يلزم به، فدل على أنه على سبيل النفل لا على سبيل الوجوب، وأن المكلف لو ترك هذه السنن أنه لا حرج عليه، والله تعالى أعلم. أسابكم الله، فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: صلى رجل وهو محدث وكان ناسيا، ولما خرج وقت الفريضة تذكر أنه صلى من غير وضوء، فما الحكم أسابكم الله؟ لا تفتح الصلاة إلا بطهور، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وبناء على ذلك فإنه إذا تذكر داخل الوقت أو تذكر بعد خروج الوقت فإنه يلزم بقضاء الصلاة، ولو تذكر بعد أيام، ولو تذكر بعد شهور، بل ولو تذكر بعد أعوام فإنه يلزم بقضاء الصلاة، لأنه لا تقبل منه الصلاة إلا بطهور كما ذكرنا، بطهور كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. أسابكم الله، وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أشكل علي فهم مسألتين. الأولى صلى وفي ثوبه نجاسة ناسية فصحت صلاته، والثانية صلى ونسي أنه ليس بمتوضئ هل تصح صلاته؟ وهل المسألتين واحدة؟ جزاكم الله خيرا.
جيد، هذا سؤال جيد وهو ينبني على المسألة الأولى. الطهارة نوعان، طهارة حدث وطهارة خبث، وينبغي في الأصل أن يتساوي في الحكم. فكيف إذا صلى وعليه نجاسة ناسيا وتذكر بعد الصلاة تصح الصلاة، وإذا صلى وهو ناس للوضوء أو ناس للغسل يلزم بالإعادة؟ الفرق واضح وظاهر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وجاء دليل الشرع بالأمر بطهارة الخبث. فلما جاءت السنة تستثني في حديث عليه طهارة الخبث، بقي طهارة الحدث على الأصل الذي يوجب عدم صحة الصلاة إلا لفعلها. هناك مخرج ثاني لبعض الفقهاء، وما أكثر مخارج الفقهاء، يقولون كلاما يعني ينبني على قاعدة، يقولون طهارة الخبث من التروكات، وطهارة الحدث من الأفعال والواجبات، فيغتفر في التروكات ما لا يغتفر في الواجبات، فيكون التروكات يكون فيها الأمر أوسع من الواجبات، فصحت صلاته في التروكات ولم تصح في الواجبات، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، هل يكبر المصلي ثم ينتقل إلى الركوع؟ أم يكبر أثناء الانتقال؟ أم يكبر بعد الانتقال؟ جزاكم الله خيرا.
الأولى والأحرى أن يكون مقارنا، فإن كان بعض السنن تشير إلى ذلك، فإن بعض السنن يشير إلى ذلك، كما في حديث خباب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري: لا تسبقوني إني قد بدنت، لا تسبقوني إني قد بدنت. وجه ذلك أنه دل على أن قوله كان صاحبا لفعله، فلو كان فعله يسبق قوله لما شعر الصحابة ولما كانوا سابقين له، لكن لما اقترن قوله بفعله دل على أن الصحابة يشعرون بالانتقال، فيكون خفتهم موجبة للسبق، فقال لا تسبقوني إني قد بدنت. فدل هذا الحديث كما قرر غير واحد من الأئمة على أنه الأولى بالإمام أن يجمع بالإمام والمنفرد والمأموم أن يجعل الذكرى مقارنة، إلا ما دل الشرع على تأخيره كالتحليل بعد انتهائه من الرفع. قالت عائشة ثم قال وهو قائم: ربنا ولك الحمد. فهذا يشرع بعد تمام القيام. ثم التكبيرات ستشرع عند الانتقال، خاصة الإمام. قال بعض العلماء في هذا حكمة لطيفة للأئمة، وذلك أن المأمومين منهم من يرى الإمام ولا يسمع صوته، ومنهم من يرى يسمع صوته ولا يرى شخصه، فلو سبق القول الفعل أو الفعل القول فإن هذا يوجب الاختلاف، فإن الأعمى يسمع الصوت ولا يرى الشخص، فربما سبق بالفعل إذا كان الإمام يسبق بالقول فيسبقه بالفعل. وكذلك الحال لو كان يرى شخصه ولا يسمع صوته، كالحال في الصفوف البعيدة جدا التي ترى فيها الإمام ولا تسمع فيها صوته، فلو كان الإمام بمجرد قيامه من التشهد يقوم ولا يكبر إلا إذا وقف، فإنك إذا كنت في الصف الأخير ولا تسمع صوته فإن مظنة تراه بمجرد ما تراه تتحرك مع أنه لم يكبر دون انتقال، قالوا هذا يؤدي إلى سبق المأموم للإمام، ولذلك قالوا يختار بالمقارنة. فهذا أولى ما قيل أنه يقال، إن كان في بعض السنين منها سبق القول للفعل، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل لأهل مكة عمرة وخصوصا في رمضان؟ أسابكم الله.
لا حرج على أهل مكة أن يعتمروا، فإن الترغيب في العمرة خاصة في رمضان النص فيه عام، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة يحرم على أهل مكة أن يعتبروا، ولو نقل عن بعض السلف قوله فإن هذا لا يقوى على التحريم، التحريم يحتاج إلى دليل، والمن يحتاج إلى دليل ينص على أنهم لا يعتبروا. وقد قال ابن عباس في حديث ابن عباس الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، حتى إن فمن كان إحرام فمن كان إحرامه دونهن فمن حيث أنشأ، حتى فمن كان أهله دونهن أي دون المواقيت فإحرامه من حيث أنشأ، حتى إن أهل مكة يهلون من مكة. فدل على أن لأهل مكة أن يهلوا، ويثمر ذلك فرضهم بالحج وفرضهم بالعمرة، وذهب طائفة من العلماء أن العمرة واجبة، ولذلك لا يفرق بين أهل مكة وغيرهم. ولكن كان بعض العلماء رحمة الله عليهم يقول لا ينبغي للمكي أن يذهب للعمرة ويفوت فضل الطواف من بيته. فأثر عن بعض أصحاب ابن عباس أنهم كانوا يقولون عمرة أهل مكة الطواف من بيته. وجه ذلك أنهم خرجوه إلى النظر عن النظر، قالوا لأنه إذا خرج إلى التحريم تكلف الخروج، فالأفضل ما دام العمرة يقصد منها الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، قالوا هذه الخطوات التي يذهب بها إلى التنعيم ويرجع منها من التنعيم الأولى أن تستغل في الطواف بالبيت، يعني بدل أن يذهب إلى التنعيم ويتكلف بها فليطف بالبيت. فمن هنا تخرج قولهم عمرة أهل مكة الطواف بالبيت، من هنا تخرج هذا القول. لكن هذا إنما يكون لأناس معروفين بالمرابطة عند البيت، تجدهم لا يفرطون في مكة ولا يفرطون في الصلاة في الحرم ولا يفرطون في الطواف، بحيث إذا خرج من مكة ضاع عليه وقته في الذهاب فيكون في نوع من الاستغلال المفضول عن الأفضل. لكن إذا كان حالا الله المستعان الآن قد تجد الإنسان في مكة وعهده بالبيت يعني أياما ونقول أسابيع وشهورا، قد يقع هذا. قال أخبرني به بعض أهل مكة، أقول أنه ربما يمر عليه فترة طويلة وهو لا يرى البيت، لأنه يرى قول من يقول أن الصلاة بمكة كلها مضاعفة، فترخص في هذا القول. إذا قل له انزل وطوف بالبيت قال في فتن، فيضيع الشيطان على كثير من الأخيار الخير بسبب ما يكون من هذه الأعذار والعلل العقلية. الطواف بالبيت له فضل، فإذا كان الشخص قائما بمكة كثير العبادة في الحرم فلا شك أن أفضل أن يستغل بالطواف. أما إنسان يريد أن يصيب فضل العمرة في مكة تحصيلا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة في رمضان فإنه لا حرج عليه، وليس هناك دليل يمنع، ومن منع يطالب بالدليل، من منع يطالب بالدليل. لكن الاستكثار من الخروج والرجوع وتكرار العمرة للمكي وغير المكي بدون موجب لا أصل له. ولذلك إذا وجد الموجب لا حرج، كرجل قدم من الآفاق فاعتمر ثم أراد أن يعتمر عن أبيه الذي لم يعتمر أو عن أمه التي لم تعتمر لا حرج. لكن لو أراد هذا الآفاقي بعد إتيامه بالعمرة أن يأتي إلى التنعيم ويعتبر نقول لا قف بالبيت، لأن الآفاقي يكون في الحرم، فالأفضل لو أن يستغل بالطواف بالحرم، لأن المقصد أولى من الوسيلة، فإن خروجه إلى العمرة مآله إلى الطواف بالبيت، فالأفضل منه أن يستغل بالطواف بالبيت. وهذا هو الذي ذكره غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم، وإلا فالأصل الجواز والبقاء على الأصل المعتبر حتى يدل الدليل على الزوال عنه، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟ جزاكم الله خيرا. هذه مسألة اختلافية، من العلماء من قال بوجوده لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان بن يعلى بن أمية رضي الله عنه عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي عليه جبة عليها ثيب أو صفرة من أثر ثيب وهو معتمر بالجعرانة، والحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره. قال يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ فقال صلى الله عليه وسلم فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يغط كغطيط البشر، فلما سري عنه قال أين السائل؟ قال أنا. قال انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. قالوا وجه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، هذا يدل على أن العمرة تأخذ حكم الحج. فإن كان طواف الوداع واجبا في الحج يلزمك من تقول بوجوبه في العمرة. وذهب طائفة من العلماء أنه إلى أنه لا تجب، لا يجب طواف العمرة، لا يجب طواف الوداع في العمرة، وهذا هو الصحيح لأنه الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عائشة أن تطوف طواف الوداع بعد فراغها من عمرتها بعد الحج، ولأن الدليل الذي استدلوا به إنما هو أشبه بالأفعال التروكات لا بالأفعال. ووجه ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، المراد به السياق والسباق الذي ورد في القصة، أي اصنع في عمرتك هذه ما أنت صانع في حجك من الالتفاف عن المحظورات. إذ لو كان المراد به الأفعال لوجب عليه أن يخرج إلى عرفة وأن يبيت بمزدلفة وأن يفعل ما يفعله الحاج في الأفعال، فدل على أنه في مقام التروكات وليس في مقام الأفعال. فكما قيل إن قوله اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك تخرج منه أفعال الحج، فإن الطواف طواف الوداع من أفعال الحج. تأكد هذا من جهة النظر في معنى طواف الوداع، فإن حديث عائشة في طواف الوداع في الصحيح قالت رضي الله عنها كان الناس يصدرون من حجاج منى وعرفات، بمعنى أنهم يكون آخر عهد بمنى وعرفات، قال فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. ما السبب؟ لأنهم يطوفون يوم النحر فيبعد عهدهم بالبيت، فشنع على الحاج أن يصدر من حجه دون أن يطوف بالبيت. قال فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم، أمروا وهذا تخصيص واضح للحاج، أن يجعلوا آخر عهدهم أي عهد الحاج بالبيت طوافا. فصار من نسك الحاج أو من واجبات الحج ولم يصب من واجبات العمرة، مع تأكدي أن عائشة بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بطواف الوداع في الحج لم يأمرها أن تطوف طواف الوداع في عمرتها، وإلا كان تقول أمر الناس إذا صدروا من مكة أن يطوفوا، لأنه يشمل المعتمر ويشمل غير المعتمر. ولذلك الذي تميل إليه النفس أنه لا يصح الاستمساك لقوله عليه الصلاة والسلام اسمع في عمرتك ما أنت صانع في حجك لوجوب طواف الوداع، وذلك لأنه ثبت بدليل الشرع أنه سترة واجبات الحج أن المراد به ترك المحظورات، وكما قلنا بأنه لا يشمل واجبات الحج من رمي الجمار والمبيت بمزدلفة ونحوها من الواجبات، كذلك لا يشمل طواف الوداع الذي هو من خصوص الحج، لكن الأولى والأحرى إذا أحب الإنسان أن يخرج من الخلاف فيطوف للوداع. فإنه من الأدلة أيضا التي تدل على ضعف قول من يقول بطواف الوداع بالعمرة، هذا يقول بعض العلماء والاستنباط فيه، يقول من الأدلة التي تدل على ضعف هذا القول أن الذين قالوا بوجوبه على المعتمر اضطربت أقوالهم، فقال بعض العلماء يجب على المعتمر بمجرد انتهاء من عمره، يعني بعد أن ينتهي من العمرة ينزل ويطوف، وقال بعضهم لا بل أجمعوا على أن المعتمر إذا طاف وسعى ومشى مباشرة ليس عليه طواف وداع، فاضطربت أقوالهم في المعتمر الذي يصل مباشرة، ثم اضطربت أقوالهم في المعتمر الذي يجلس، قال بعضهم إن جلس ساعة وجب عليه طواف الوداع، قال بعضهم إن جلس فرضا وجب عليه طواف الوداع، قال بعضهم إن جلس خمسة فروض أو يوما كاملا وجب عليه طواف الوداع. فلو كان طواف الوداع واجبا على المعتمر لما ترك على هذا الاختلاف، ولحد الشرع فيه حدا معينا ينتهى إليه، ولذلك يقوى أنه اجتهاد والأصل براءة الدماء، وإن احتاط المكلف فلا حرج عليه، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجوز التقدير والمداعبة للصائم إذا لم ينزل، وما الحكم إذا أنزل دون ما جناح، جزاكم الله خيرا. أما التقدير فلا حرج للصائم، قد جاء في حديث عمر رضي الله عنه في تقدير الصائم أنه خير مضربة، ولكن إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه يقع في المحظور فإن الوسائل آخذة حكم المقاصد فيستقي ويمتنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لإرضه كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد قال العلماء أكمل الناس أجرا في الصيام من اتقى الرفث واللغو، وهو أكمل أجرا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لبيان الجواز وتوسعة على الأمة، ولكن الأفضل والأكمل باقي. ولذلك قال بعض العلماء إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم المفضول كان أفضل في حقه، فلا يشكل على هذا أن يقول قائل لو كان الأفضل ترك التقديم لماذا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه فعله تشريعا ولم يفعله على سبيل القصد، وفرق بين التشريع والقصد. ومن هنا يتخرج قوله حينما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فيقول هذا الفعل صرف النهي إلى الكراهة، فيستشكل كيف يصير هذا الشيء مكروها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأن المقام مقام تشريع ولا يسري عليه ما يسري على جميع أو على عموم الأمة. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله